السنة والقواعد الفقهية هي تلخيص للفقه بعد الانتهاء من دراسته. المسائل المتشابهة تجعل تحت قاعدة. فإذا ابتداء يكون بأصول الفقه، ثم بعد ذلك يطبق مع الأدلة الشرعية على الحقائق وعلى المسائل فينتج الفقه، ثم بعد ذلك الناظر ينظر في المسائل والفقيه ينظر في المسائل، فإذا وجد مسائل مشتركة يمكن أن يجمعها في قاعدة فإنها تسمى قاعدة من القواعد الفقهية. وأصول الفقه يعتني بالأدلة الإجمالية، فمثلا الأصول يعتني في دراسته بأن الأمر يقتضي الوجوب، وأن النهي يقتضي التحريم، وأن الأمر يقتضي الفور إلى آخره. ثم والفقيه يعتني بمحاولة معرفة حكم الله في هذه المسألة، وذلك بتنزيل ما درسه في أصول الفقه على هذه المسائل. فإذا خرج في هذه المسألة بأنها تجوز أو حرام أو بأنها مكروهة وهكذا عشرات المسائل بل مئات المسائل، بعد هذا ما كان متشابها يجعله تحت قاعدة. والعلماء لما درسوا العلم وجدوا أن هناك قاعدة، وهي أن الأمر كلما ضاق اتسع، أي أن المشقة تجلب التيسير. فإذا فوضعوا قاعدة بعنوان المشقة تجلب التيسير. وأيضا لما درسوا علم أصول الفقه وطبقوه على المسائل وخرجوا بالنتائج الفقهية، وجدوا أن الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة، وهكذا إلى أن خرجوا في مسائل، إلى أن خرجوا بقواعد كثيرة على هذا التأصيل. وينبغي أن يعلم أن الشرط الأساس للمجتهد هو أن يكون أصوليا. لا يمكن أن يكون المجتهد مجتهدا إذا لم يعرف علم أصول الفقه، وهذا شرط أساس للمجتهد، وقد نص على هذا الرازي في كتاب المحصول، وذكره أبو مظفر السمعاني في كتاب القواطع، وذكره الشوكاني في إرشاد الفحول. فهذا هو الشرط الأساس لكل مجتهد، هو أن يكون أصوليا. لا أعني بعلم أصول الفقه علم الكلام، لأن أصول الفقه أصبح أرض معركة بين الأشاعرة والمعتزلة، فأدخلت فيه كثير من المسائل الكلامية، وأدخلت فيه كثير من المسائل النظرية، وأدخلت فيه كثير من المسائل العقدية التي لا يحتاجها الأصول. أنا أعني علم أصول الفقه العملي. هذا العلم العملي يجب، وهو شرط أساسي يجب لكل مجتهد أن يعرفه، لأنه بدون هذا العلم، أي بدون علم أصول الفقه لا يستطيع الاجتهاد. كيف يستطيع أن يتعامل مع المسائل إذا لم يكن عنده أصول الفقه العملي؟ وهذا هو الشرط الأساس لكل مجتهد كما تقدم. ومما ينبغي أن يعلم، وهذا مهم للغاية، أن الكتب الموجودة من كتب القواعد الفقهية أكثرها مذهبية. فيأتي العالم الحنفي فيدرس الفقه على المذهب الحنفي، ثم يستخرج قواعد على المذهب الحنفي، وهكذا يفعل العالم المالكي ثم الشافعي ثم الحنبلي. فيأتي من يأتي بعد ويأخذ هذه القواعد فيستدل بها، وهي في أصلها مذهبية. فإذا لابد للدارس أن يعرف أن هناك فرقا بين القواعد المذهبية والقواعد المبنية على الدليل. قد لا يكون العالم، قد يؤلف العالم في المذهب الشافعي، يؤلف كتابا في القواعد الفقهية، وقد لا يكون مقتنعا بهذه القاعدة، لكنه كتبها على المذهب الشافعي. تماما كما يكتب العلماء في الفقه، فقد يكتب الحنبلي، بل يكتب العالم الحنبلي الفقه على المذهب الحنبلي، ولا يلزم أن يكون مقتنعا بهذا فإنه قد يتعبد بخلافه. ومما ذكر عن البهوتي أنه قال: إذا ألفت عن مذهب الحنبلي، وإذا أردت أن أفتي فكأنما بين يدي الصراط، أي أفتي بالدليل ليس بالمذهب. فأكثر كتب القواعد الفقهية الموجودة اليوم هي قواعد فقهية مذهبية. فمثلا كتاب الأشباه والنظائر ألف السبكي كتابا بهذا الاسم على المذهب، وهو كتاب القواعد الفقهية على المذهب الشافعي، وألف ابن نجيم أيضا كتابا بهذا الاسم على المذهب الحنفي، وألف السيوطي أيضا كتابا بهذا الاسم على المذهب الشافعي، وهكذا أكثر كتب القواعد، وكذلك القواعد لابن رجب رحمه الله تعالى على المذهب الحنبلي. لذا لا ينبغي أن يتعجل في القاعدة، لا بد أن يتأمل هل هي قاعدة مبنية على الدليل أو أنها قاعدة مذهبية. ومما ينبغي أن يعلم أيضا أن الناس في القواعد على طرفين نقيض، قسم ما أن يجد قاعدة إلا ويفزع إليها ويسدل بها ويبني عليه المسائل، سواء كانت مبنية على دليل أو ليس كذلك، وسواء كانت مذهبية أو ليس كذلك، بل إنه يرد الأدلة الشرعية بحجة أن هناك قاعدة فقهية تقول كذا وكذا. وقد عاب هذا الإمام ابن القيم في كتابه أعلام واقعين، وكذلك الشوكاني في كتابه نهاية الأرب في أدب الطلب. والقسم الآخر المقابل هو الذي أهمل هذه القواعد ولم يبالي بها ولا تراه يدرسها، وهذا أيضا خطأ ونقص، لأن دراسة القواعد مفيدة للغاية كما سترى إن شاء الله تعالى إذا يسر الله وعان في إرادة بعض القواعد من كلام شيخنا رحمه الله تعالى، وذكر بعض تنزيل هذه القواعد على الوقائع وعلى الأمثلة. القسم الوسط هو الذي يدرس القاعدة لكن ينظر لدليلها، فإن وافقت الدليل قبلها وإن لم توافق الدليل ردها، وقد يتعارض دليل مع قاعدة فيقدم القاعدة، لأن القاعدة مبنية على أدلة لا على دليل، بل قد يخصص الدليل أو يحمله على صورة إلى آخر بناء على قاعدة مبنية على أدلة. وستأتي الإشارة إلى شيء من هذا إن شاء الله تعالى. فإذا ينبغي الاعتناء بهذين العلمين، بعلم أصول الفقه لأنه الشرط الأساس لكل من أراد أن يكون مجتهدا. وصدقوني إخواني أن علم أصول الفقه العملي من أسهل علوم الآلة، سهل للغاية، بل إنه من العلوم التي لا تحتاج بل إنه من العلوم التي لا تحتاج إلى مراجعة لسهولته، يراجع في بداية الأمر ثم إذا ضبط لا يحتاج إلى مراجعته كثيرا، فإن فروعه قليلة، أعني أصول الفقه العملي. ومن أراد أن يحصل علم أصول الفقه العملي لا بد أن يدرسه على رجل قد جمع بين علم الاعتقاد وعلم الفقه، فإن من لم يكن عنده باع في الفقه لا يستطيع أن يميز المسائل العملية من غيرها في أصول الفقه. وأيضا لا بد أن يكون عنده علم بالاعتقاد السلفي حتى لا تدخل عليه بعض المسائل وأصلها ليست من علم أصول الفقه، أصلها من المتكلمين، وهذا له أمثلة. وإذا كان الرجل له باع عملي في علم الفقه ميز العملي من غير العملي. أضرب لكم مثلا مسألة مشهورة في علم أصول الفقه، وهي: هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو غير مخاطبين بفروع الشريعة؟ هذه المسألة إذا دققت وجدت أنه لا علاقة لها بعلم أصول الفقه، لأنه على القول بأن الكفار مخاطبون أو على القول بأنهم غير مخاطبين، وإن كان الصحيح أنهم مخاطبون، لكن على القول بهذا أو ذاك ليس له أثر عملي. هذه المسألة تتعلق بأحكام بيوم القيامة، بالعذاب يوم القيامة، والأصول لا يتكلم عن عذاب يوم القيامة، يريد يتكلم كيف يتعامل مع الأدلة. إذا لابد، وهذه المسألة لا علاقة لها بعلم أصول الفقه، وقد ذكر هذا بعض الأصوليين كالأسنوي، ذكر أن هذه المسألة لا علاقة لها بعلم أصول الفقه. وأذكر لكم مثال آخر ولا أريد أن أطيل لأن المثل طويل، مسألة اشتهرت عند الأصوليين وهي أن المخصصات عند الأصوليين نوعان، مخصص متصل مخصص منفصل. ومن المخصصات المتصلة الاستثناء، يعني يقول إلا، اشترطوا في هذا المخصص شروطا، منها أن يكون متصلا، أن لا يطول الفاصل، إلى غير ذلك من الشروط التي بحثوها في الاستثناء، أن لا يستثنى الكل من الكل، واختلفوا استثناء الأكثر من الأقل، إلى آخر الكلام الطويل. إذا دققت في هذه المباحث مع كثرتها وكثرة الخلاف فيها، لا علاقة لها بعلم أصول الفقه. أتدري لماذا؟ لأن الأصولية يتعامل مع استثناء موجود في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هل إذا وجد استثناء في كلام الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم يقول لا أقبله لأنه ليس متصلا، أو لأنه استثناء الكل من البعض، أو الكل من الكل إلى آخره؟ هذا مجرد أن تجد الاستثناء في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإنك مباشرة تستدل به. إذا لا فائدة من دراسة شروط الاستثناء، لا فائدة من دراستها في علم أصول الفقه. بعضهم يقول عند القاضي إذا اختلف رجلان وقال أعطيتك عشرة إلا عشرة، مهم أن يدرس استثناء، لأن استثناء الكل من الكل لا يصح. باتفاق اللغة يقال الأصول لا يبحث في كلام الناس، وإنما يبحث في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فمتى ما وجد الاستثناء احتج به. فهذا أمر ينبغي أن يفقه الأصولي، ينبغي أن يعتني بالمسائل الأصول، بمسائل الأصول العملية. إذن تبين الآن إن شاء الله تعالى الفرق بين أصول الفقه والفقه والقواعد الفقهية. الأمر يقتضي الوجوب ودليله كذا، ويطبق على مئات المسائل الفقهية. القاعدة هذه تسمى أصولية، تسمى قاعدة أصولية. هل الصلاة واجبة؟ هل الزكاة واجبة؟ هل بر الوالدين واجب؟ هل تنزيل هذه القاعدة على الأدلة يسمى فقها. إذا الفقه يعتني بالأدلة التفصيلية في الصلاة، في الزكاة، في كل مسألة. أما أصول الفقه يعتني بالأدلة الإجمالية. إذا انتهى الدارس من علم الفقه، أخذ ينظر في النتائج، وحاول أن يجمع متشابك في قاعدة. هذا يسمى بعلم ماذا؟ القواعد الفقهية. وعلى هذا فقس. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال العلامة محمد بن صالح الحيمي رحمه الله في منظومة أصول الفقه: الحمد لله المعيد المبدي، معطي النوال كل من يستجدي، مثبت الأحكام بالأصول، معين من يصل إلى الوصول.
طيب، يعني أظن من المناسب والله أعلم في مثل هذا الدورة لا يوقف مع كل عبارة، نقف يعني يحصل الوقوف إن شاء الله تعالى مع المهم، لكن من باب بيان بعض الألفاظ وأكثر البيان الذي سأذكره لكم أخذته من شرح الشيخ رحمه الله تعالى. ومما سهل هذه المنظومة كثيرا هو أن الشيخ نفسه قد شرحها، وقد أطال للغاية في ذكر الأمثلة رحمه الله تعالى رحمه واسعة. معطي النوال أي العطاء سبحانه وتعالى. نعم. البيت الثاني:
المثبت الأحكام بالأصول، معين من يصبو إلى الوصول.
والمراد بالأصول هنا أي الأدلة، يعني مثبت الأحكام الشرعية بالأصول أي بالأدلة. فإن لفظ الأصول يطلق على معاني الأصل، يطلق على معاني وجمعه أصول، ومما يطلق عليه ماذا؟ ومما يطلق على الأدلة، والمراد هنا الأدلة. وذلك أنه في الشريعة لا يحتج إلا بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وما تفرع عنهما، نعم. قال معين من يصبو، أي أن الله سبحانه وتعالى يعين سبحانه وتعالى من أقبل عليه بالعلم خاصة بجميع أمور الدين لا سيما بالعلم. قال سبحانه: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وأخرج مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهر الله له به طريقا إلى الجنة. ذكر ابن رجب في شرح حديث أبي الدرداء في العلم، ذكر رحمه الله تعالى في هذا الحديث أربعة معاني. من المعاني أن الله يسهل عليه طلب العلم سبحانه وتعالى. نعم.
قال: ثم الصلاة مع سلام قد أتم على الذي أعطي جوامع الكلم.
معنى جوامع الكلم هو الكلام القليل والذي معانيه كثيرة. وقد ثبت في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت جوامع الكلم. وجوامع الكلم نوعان، إما بعض الآيات كقوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، هذا النوع الأول. والنوع الثاني بعض الأدلة أو بعض الأحاديث النبوية كحديث عمر في الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ذكر هذا النووي رحمه الله تعالى في شرحه على مسلم وابن رجب في كتابه جامع العلوم والحكم. نعم.
قال محمد المبعوث رحمة الورى وخير هذه بجميع من درى. وبعد فالعلم بحور زاخرة لن يبلغ الكادح فيه آخرة. لكن في أصول
ومن لطيف ما ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى أن العلماء مجمعون أنه لا أحد قد جمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم كلها. إذا كان غاب على أبي بكر وعمر شيء من السنة فغيره من باب أولى. فهذا يدلك على أن أقوال العلماء يحتج لها لا بها. نعم.
لكن في أصوله تسهيلا لنيله فاحرص تجد سبيلا. فاغتنم القواعد الأصولة فمن تفته يحرم الوصول
رحمه الله تعالى. فقوله اغتنم القواعد أي القواعد في أصول الفقه أو القواعد الفقهية، لأن الكتاب مبني على هذين الأمرين. وقد اختلف العلماء هل يقال في أصول الفقه قاعدة، هل بين القاعدة والضابط فرق أم هما بمعنى واحد. منهم من قال إن بينهما فرقا، وذلك أن القاعدة هي التي يرجع إليها جميع أبواب الفقه كقاعدة المشقة تجلب التيسير، أما الضابط هو الذي يتعلق بباب من أبواب الفقه. وقالوا هذا في الغالب. ذكر هذا السبكي رحمه الله تعالى في كتاب الأشباه والنظائر، وكذلك السيوطي في الأشباه والنظائر. هذا القول الأول أن بينهما فرق بما تقدم ذكره، هو أن الضابط يتعلق بباب واحد، أما القاعدة في الغالب يتعلق بأكثر من باب الفقه. القول الثاني أن الضابط والقاعدة بمعنى واحد لا فرق بينهما، وهذا هو ظاهر صنيع الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه أعلام موقعين. وهذا الظاهر أنه لا فرق بينهما إلا إذا العالم اصطلح اصطلاحا واضطرد هذا الاصطلاح فله فيتعامل معه باصطلاحه، أما الأصل أنه لا فرق بين القاعدة والضابط. نعم.
وهكذا من هذه الأصول جملة أرجو بها علي الجنان نزلا. قواعد من قول أهل العلم وليس لي فيها سوى ذا النظم.
أسأل الله أن يجمعنا وإياكم وإياه والدين فردوس على النور الرحمن الرحيم. قوله وليس لي فيها سوى ذا النظم، بعض الناس يظن أن من اعتمد في علمه على النقل أن هذا نقص، وهذا خطأ. فإن العلم لا يخرج عن شيئين أو عن حالتين: الحالة الأولى عن النقل المصدق، الحالة الثانية عن تحقيق العلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الأخنائية وفي الردع البكري، قال: والعلم إما قول مصدق أو نقل محقق، وما سوى ذلك فهذيان مسروق. وصدق رحمه الله تعالى هذا العلم، إما أنه نقولات أو أنه تحقيق لأقوال العلماء عند الخلاف وغير ذلك وعند تعارض الأدلة. هذا هو العلم. لذا لا يجوز لأحد أن يحدث قولا جديدا في العلم. إذا رأيت أحدا كتب شيئا في العلم ثم قال وقد خرجت بنتيجة لم أجد أحدا سبقني إلى ذلك، فثق 100% أن النتيجة خطأ، لأن من أحدث قولا جديدا فقوله مردود. لا يجوز لأحد أن يحدث قولا جديدا. ذكر أبو يعلى في كتاب العدة أن أحمد رحمه الله تعالى سئل عن رجل يقول إن للصحابة قولين فأخرج عن قوليهما، يعني للصحابة قولان في هذا المسألة فيخرج عن هذين القولين. قال الإمام أحمد هذا قول خبيث، قول أهل البدع. لذا ذكر العلماء أنه لا يجوز أن يحدث في الشريعة قول جديد. وترى في كلام العلماء كثيرا ذم القول الشاذ. ما معنى القول الشاذ؟ هو كل قول مخالف للإجماع. ضابط الشاذ كل قول مخالف للإجماع. ذكر هذا ابن قدامة رحمه الله تعالى ويدل على الصنيع بن عبد البر وجماعة من أهل العلم. ليس الشاذ بأهوائنا القول الذي لا نعتاده نعده شاذا، وإنما ضابطه أن يكون قولا محدثا، فكل قول محدث فهو شاذ. ومن أسباب ذم العلماء للظاهرية وأن مذهب الظاهرية مذهب مبتدع هو أنهم يرون جواز إحداث قول جديد. وقد نص الشاطبي رحمه الله تعالى في الاعتصام بموضعين على تبديع مذهب الظاهرية، وكذلك بالعربي المالكي وأيضا بالرجب ذكر أن مذهبه محدث، وذكر رحمه الله تعالى ذكر هذا في كتابه فضل علم السلف على الخلف، وذكر أنه قد نسب بعضهم مذهب الظاهرية لأهل الحديث، قالوا هم أبعد الناس عن أهل الحديث. ثم بيّن من أسباب أن سبب ضلالهم أنهم يرون إحداث قول جديد ليس عليه السلف. وقد انتقد ابن القيم الظاهرية من 4 أوجه في كتاب إعلام الموقعين، وبالرجل ذكر الوجه الخامس في كتاب فضل علم السلف على الخلف، وذكر وأشار له أيضا في شرح على البخاري، وأشار لهذا ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب منهاج السنة الجلد الخامس، حتى قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتاب منهاج السنة وكل قول تفردت به الظاهرية فهو خطأ، ومن يشتكى له في هذا الزمان ما اشتكى منه برجب، وفي زمان النصارى أكثر، هو أن مذهب الظاهرية صار ينسب لأهل الحديث. حتى ترى بعض الناس يكتب كتابه في الفقه على مذهب الظاهري فيقول هذا ألف في الفقه على مذهب الحديث، ومذهب الظاهري أبعد عن مذهب الحديث أكثر من المذاهب الفقهية حتى المتعصبة، لأن المتعصبة في كثير من أقوالها ترجع إلى قول إمامها، وإمام مشهور وله وزن ومكان، أما هم فيرجعون أعلى إسنادهم إلى ابن حزم، وابن حزم ليس بدرجة لا أحمد ولا الشافعي ولا مالك ولا بدرجة تلاميذهم. فالمقصود أن مذهب الظاهرية بعيد الغاية عن مذهب الحديث، فلا بد أن يفرق بين مذهب الظاهرية ومذهب الحديث. حتى أن هناك كتاب الفقه يدرس في بعض الدول، ورأيت بعض الإخوة يقبلون عليه ويتدارسونه واشتهر في المساجد، وهو قد بني على المذهب الظاهري للغاية من النخاع، يعني بني على مذهب الظاهرية بالتفصيل. وهذا ومثل هذه الكتب ينبغي أن تحذر وأن يحذر منها. نعم.
قال الدين جاء لسعادة البشر ولانتفاء الشر عنهم والضرر.
نعم، هذا يرجع إلى قاعدة فقهية، وهو أن الدين جاء لجلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. هذه القاعدة الأولى، وهي قاعدة عظيمة للغاية وترجع إليها مسائل كثيرة في الدين. وهذه القاعدة قد ألف العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى كتابه في القواعد، وأرجع الكتاب كله إلى هذه القاعدة، وهو أن الدين جاء لجلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. وكرر هذه القاعدة كثيرا شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى، وأيضا ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب إعلام الموقعين وفي كتاب زاد المعاد وغيره من كتبه. فهذه القاعدة مشهورة عند أهل العلم، وهي قاعدة عظيمة، وعلى هذه القاعدة أدلة. الدليل الأول ما جاء في صلح الحديبية، ثبت في الصحيح حديث أنس وسهل، صلح الحديبية ومن بنود الصلح، وفي بنود الصلح التنازل في الظاهر، حتى إن فيه أنه إذا جاء منهم رجل قد أسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم يرده، وقد طبق ذلك عمليا ورد أبا جندل وأبا بصير. أما لو أن أحد من الصحابة والعياذ بالله ارتد ورجع إلى الكفار فإن الكفار يقبلون إلى غير ذلك من الشروط، وهذا رضي به النبي صلى الله عليه وسلم لأن فيه مصلحة كبيرة، والدين قائم على جلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني حديث أنس في الصحيحين في الأعراب الذي بال في المسجد لما أنكر عليه الصحابة، نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال دعوه، ونهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان فعل هذا الأعرابي منكرا، لكن لأن في الإنكار مفسدة أكبر، فقد نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الدين قائم على جلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. والدليل الثالث على هذا القاعدة ما أخرج البخاري من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيت على قواعد إسماعيل وجعلت لها بابين، باب يدخل منه الناس وباب يخرجون منه. هذا تركه النبي صلى الله عليه وسلم لقاعدة أن الدين قائم على جلب المصالح وتكفير درء المفاسد وتقليلها. والدليل الرابع الأدلة الكثيرة في السمع والطاعة للحاكم المسلم في غير معصية الله ولو كان فاسقا ظالما إلى آخره، راجع إلى هذه القاعدة وهو أن الدين قائم على جلب المصالح وتكفير درء المفاسد وتقليلها، والأدلة على هذه القاعدة كثيرة للغاية، وتطبيقاته أيضا كثيرة، وتنزيله على الوقائع أيضا كثيرة. ومن ذلك مسألة التترس. ما مسألة التترس؟ لو أن كفارا تترسوا بمسلمين، أتوا بأناس المسلمين فوضعوهم في المقدمة، ويتقدم الكفار بهؤلاء المسلمين إلى المسلمين، فالمسلمون المقابلون لهم إن قاتلوهم قتلوا إخوانهم، وإن امتنعوا عن قتالهم سيعتدي عليهم الكفار وسيغلبونهم أو يأخذون بلادهم إلى غير ذلك. يجوز في مثل هذه الحالة، بل يجب أن يقاتل الكفار ولو قتل في أثناء القتال بعض المسلمين الذين يترسوا بهم، وقد حكى شيخ الإسلام على ذلك إجماع أهل العلم. هذا راجع إلى قاعدة راجع إلى قاعدة جلب المصالح وتكميل درء المفاسد وتقليلها، وهي مسألة التترس. وهذه المسألة ينبغي أن تفقه. التكفيرين اليوم خلطوا فيها، تجد أحد التكفيرين يفجر في منطقة في مكان فيه كفار أو فيه مسلمون وبينهم كفار ويحتج بمسألة التترس، هذا خطأ وضلال مبين. التترس حالة اضطرارية، مضطرون لقتال الكفار ولو قتل بعض المسلمين لدفع الأذى وحماية أكبر عدد المسلمين، لا أن يفجر بين الكفار على مسألة الغدر أو أن يفجر في بلاد المسلمين إلى غير ذلك. فالمقصود أن مسألة التترس من أمثلة قاعدة جلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. ومن أمثلة هذه القاعدة ترك الجهاد في حال الضعف. في حال الضعف يترك الجهاد ولا يصح الجهاد، بل قد يحرم إذا ترتبت عليه مفسدة أكبر، لأن الدين قائم على جلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة لم يجاهد، وفي المدينة جاهد بعد أن تقوى. لذا قال ابن جرير ثم شيخ الإسلام بن تيمية ثم ابن القيم: آية السيف في حالة القوة في حال القوة، وآية الصبر في حال الضعف. هذا راجع إلى قاعدة أن الدين قائم على جلب المصالح وتكميل درء المفاسد وتقليلها. ومما يترتب والأمثلة على هذه القاعدة كثيرة للغاية ولا يستغني عنها الفقيه للحاجة الماسة إلى هذه القاعدة. قال شيخنا رحمه الله تعالى: الدين جاء لسعادة البشر. قوله لسعادة البشر يحتمل أحد معنيين. المعنى الأول لسعادة البشر في الدنيا والآخرة، أي من حيث المآل، أن من قابل الدين فإن له السعادة أي الجنة، كما قال الله عز وجل: فمن زحزح عن النار دخل الجنة فقد فاز، إلى غير ذلك من الأدلة. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن الدين في نفسه لا مشقة فيه، والأمر الثاني هذا فيه نظر، والاحتمال الأول لا يحتاج إليه الأصول، لأن الأصول لا يتكلم عن أحكام من هذا الشيء الآخرة. والتعبير بالسعادة في مثله في هذا الموضوع اشتهر عند المعاصرين، والأحسن يعبر بالتعبير الشائع عند العلماء، وهو أن الدين جاء بجلب المصالح أو جاء بالمنافع إلى غير ذلك، وإن كان فيه مشقة على ما سيأتي بيانه. نعم.
قال: كل أمر نافع قد شرعه، وكل ما يبوب ناقض منعه.
نعم، وهذه قاعدة مهمة، وهي أن الدين قد شرع كل ما فيه خير، ومنع وحرم كل ما فيه شر وضرر، على تفصيل سيأتي ذكره. وقد ذكر هذه القاعدة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الشفاء العليم، ويدل ذلك قوله تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وما أخرج مسلم من حديث سلمان أن المشركين قالوا له: علمكم نبيكم كل شيء؟ قال: نعم، حتى القراءة. قال: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى، قال: نعم، حتى القراءة. ثم ذكر لهم أن قلنا هنا سنستقبل قبل بغائطنا أو بول نستقبل باليمين إلى آخره، أو نستنجب باليمين إلى آخره. فالدين لم يترك خيرا إلا ودلنا عليه، ولا شرا إلا وحذرنا منه. ذكر هذه القاعدة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه أعلام موقعين، وفي كلام شيخ الإسلام ما يدل على هذه القاعدة في كتابه المسائل. القاعدة الثانية أن الدين شرع كلما كانت مصلحته راجحة على مفسدته، فإذا كانت المصلحة راجحة فإن الدين يشرعه. فإذا الذي شرعه الدين نوعان: إما مصلحة محضة أو راجحة. أما إذا كانت المفسدة راجحة فإن الدين يحرم مثل هذا. ويدل لذلك قول الله عز وجل: يسألونك عن الخمر. يدل لذلك قول الله عز وجل: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير منافع للناس. وقد ذكر هذه القاعدة ابن القيم في كتاب الشفاء العليم، وذكر الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى، وذكر في غير ما موضع رحمه الله تعالى أن الدين إنما يشرع ما كانت منفعته محضة أو كانت راجحة. أما إذا كانت المفسدة راجحة فإن الشريعة لا تشرع مثل هذا. نعم. فإذا كل ما تراه مما شرعته الشريعة فهو من باب المصلحة الراجحة. نعم.
ومع تساوي ضار ومنفعة يكون ممنوعا لضار المفسدة.
وهذا ضابط دقيق للغاية. اشتهر في كلام كثير من العلماء أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وهذا كلام صحيح لكنه مختصر، ولعل العلماء اختصروا لأنه معلوم. وإنما ينبغي أن تضبط القاعدة هذه بالتساوي: درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة إذا كان متساويين، أي كانت المصلحة والمفسدة متساويين. أما لو كانت المصلحة راجحة فإن المصلحة تقدم، لذا قال شيخنا: ومع تساوي ضرر ومنفعة. أي هذه القاعدة التي اشتهرت بقولهم درء المفاسد مقدم على جلب المصالح لابد أن تقيد بماذا؟ عند التساوي. أما إذا كانت المصلحة راجحة فتقدم ماذا؟ المصلحة. ذكر هذا السبكي في كتابه الأشباه والنظائر، وذكره شيخنا هنا رحمه الله تعالى. فإذا لابد عند التساوي، فإذا تساويا فإن الشريعة تقدم درء ماذا؟ درء المفسدة. وهذه القاعدة ذكرها جمع كبير من أهل العلم، من كتب في أصول فقه كابن النجيم والسيوطي والسبكي وشيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم وغيرهم من أهل العلم. ومن أدلة هذه القاعدة قول الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. لما ترتبت مفسدة أمرت الشريعة بماذا؟ بترك السب. فإذا درء المفسدة مقدم على جلب ماذا؟ جلب المصلحة. ومن الأدلة أن النبي حديث عائشة الذي تقدم في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن قومك حديث عهد بكفر إلى آخره. ترك المفسدة، درأ هذه المفسدة وهي يخشى أن يحصل في نفوسهم ما يحصل، فدرأ هذه المفسدة وفوت ماذا؟ وفوت المصلحة إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة. لكن يهمني أن تفهم أن هذه القاعدة مقيدة بحال التساوي. والعلماء إذا قالوا درء المفاسد مقدم على جلب المصالح فهذا عند الإجمال، لأنهم يعرفون المراد تماما، كقاعدة إذا توارد الاحتمال بطل الاستدلال. هم يذكرون هذا اختصارا، وإلا القاعد عندك على التفصيل يقال إذا توارد الاحتمال المتساوي بطل الاستدلال. ذكر هذا الغزالي في المستصفى وابن قدامة في رد الناظر، وذكر أيضا المعلم كتاب أنوار الكاشفة، وهو مقتضى كلام أصولي لما تكلم على الظاهر. الظاهر والاحتمال ماذا؟ الراجح. فإذا وجد احتمال راجح يعمل به، لكن متى يترك الاحتمالات؟ إذا كانت ماذا؟ إذا كانت متساوية. فأحيانا العلماء يختصرون لأنه معلوم. نعم.
وكل ما كلفه قد يسر من أصله وعند عارض طرأ.
وهذه قاعدة عظيمة، كل ما كلف في الشريعة فهو يسر. قال الله عز وجل يريد الله بكم اليسر، وأخرج البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فقوله الدين يسر، فالدين يسر. وأخرج أحمد من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت بالحنفية السمحة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى الحنفية أي التوحيد، والسمحة أي في الأحكام. فالدين يسر. فحيثما وجدت دين الله وجدت ماذا؟ وجدت اليسر، ولو كان فيه من مشقة، لكنه من حيث الجملة فهو يسر. قال من أصله وعند عارض طرى، أي أنه يسر في أصله، لكن إذا وجد عارض ازداد يسرا، كما في البخاري حديث عمران قال صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. الصلاة من حيث الأصل على حال القيام يسر، لكن لما طرأ أمر يضعف القيام وهو عدم الاستطاعة ازداد الدين يسرا. نعم.
أجل لتيسير بكل ذي شطط فليس في الدين الحنيف من شطط.
من شطط أي مشقة، المراد بقول الشطط أي مشقة. وهذه إشارة إلى قاعدة وهي من القواعد الخمس، وهي القواعد الخمس الكلية المعروفة المجمع عليها، وهي أن المشقة تجلب التيسير. وهذه القاعدة أدلتها كثيرة وتطبيقاتها أكثر، بل إن القواعد المتفرعة عن هذه القاعدة كثيرة، فضلا عن الأمثلة التي تدخل في هذه القاعدة. المشقة تجلب التيسير اشتهرت في هذا الاسم هذه القاعدة. وذكر الخطابي أن الشافعي رحمه تعالى قال عبر عن هذه القاعدة تعبير آخر، قال كلما ضاق الأمر اتسع. وكل التعبيرين يرجعان إلى معنى واحد. أدلة هذه القاعدة أيضا أدلتها كثيرة، من أدلتها قول الله عز وجل الدليل الأول يريد الله بكم اليسر. ومن الأدلة كل دليل في الإكراه في الإعذار في الإكراه دليل على هذه القاعدة. من يذكرني بدليل في الإعذار في الإكراه؟ ها؟ أبي دليل. أحسنت. إلا من أكره وقلبه مطمئن بإيش؟ بالإيمان. فكل دليل في الإعذار بالإكراه دليل على هذه القاعدة. وأيضا كل دليل في الإعذار بالضرورة إعذار أو دليل على هذه القاعدة. مثل ماذا يا أخواني؟ الضرورة. ها؟ إلا الدليل إلا ما اضطرتم إليه. وأيضا حديث أبي هريرة الدين يسر الذي تقدم ذكره، أيضا في الصحيح قال يسر ولا تعسر، إلى غير ذلك من الأدلة. نعم. أيضا لا ضرر ولا ضرار إلى آخره. طيب، فالدين يسر من حيث الأصل، الدين يسر قد يزداد يسرا بما يعرض له وينتج من ذلك قاعدة المشقة تجلب المشقة تجلب التيسير. وقلت لكم يدخل تحت هذه القاعدة قواعد وتطبيقات كثيرة، ولا أدري يعني على كل يدخل تحت هذه القاعدة قواعد وتطبيقات كثيرة يحتاج إليها، لكن أريد أن أشير على عجالة، وستأتي بكلام الشيخ رحمه تعالى الإشارة إلى بعض هذه القواعد. أريد أن أشير في عجالة إلى فقه التيسير. اشتهر في هذا الزمن فقه يسمى بفقه التيسير، وأكثر من يتبناه هم الذين يريدون إخراج الرجل من الشريعة باسم الشريعة، فتتبع الرخص إلى غير ذلك باسم التيسير، لأن الاسم جذاب ومقبول، فإذا استغلوا هذا الاسم في ترويج ما يدعون إليه من بدع. وهذا الفقه قائم على ماذا؟ قائم على تقليل التكاليف، انتبه، قائم على تقليل التكاليف، فكلما استطاعوا أن يجوزوا مسألة جوزوها. لذلك اضطروا إلى ما يلي: الأمر الأول الاحتجاج بالخلاف، ما إن تجد في مسألة ما إن يجدوا في مسألة خلافا إلا ويجوزوها. وتجويز المسائل والاحتجاج والاستدلال بالخلاف محرم بدلالة النص والإجماع. أما النص الأدلة الكثيرة فيها طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، إلى غير ذلك من الأدلة. وأيضا يرد على هذا الإجماع، والإجماع قد حكاه ابن عبد البر رحمه تعالى في كتابه جامع بيان العلم وفضله، وكذلك ابن القيم بن تيمية رحمه تعالى في كتابه رفع الملام، قال: أجمع العلماء على أنه لا يحتج بالخلاف. وبعبارة أخرى الاحتجاج بالخلاف هو الذي يسمى تتبع الرخص الذي أجمع العلماء على حرمته، وهذا وقد حكى الإجماع ابن عبد البر في كتاب جامع بيان العلم وفضله، ونقل كلام السلف كالتيمي لما قال: من تتبع الرخص فقد تزندق. فالمقصود أن تتبع الرخص هو محرم في الشريعة، وفقه التيسير من أصوله تتبع الرخص. حتى بلغني عن أحدهم ممن اشتهر اليوم بفقه التيسير أنه جعل باحثين عنده يبحثون في المسائل الشرعية، فكلما وجدوا في مسألة قولين أو أكثر اختار مباشرة الأيسر. وهذا الفقه الذي يسير عليه جماعة كالقرضاوي وغيره يسيرون على هذا الفقه، بل يحاول قدر الاستطاعة أن يقللوا التكاليف. ومن عبارات الشاطبي القوية في كتاب الموافقات قال: إن المكلف إذا جاء إلى المفتي يقول فإنه يقول له: أخرجني من هواي إلى شرع الله، لا أن تخرجني من هواي إلى هواي. فالمكلف يأتي ويريد من العالم أن يبين له شرع الله وأن يخرجه من الهوى إلى شرع الله. فإذا من أصولهم تتبع الرخص والاحتجاج، المعذرة، من أصولهم الاحتجاج بالخلاف على ما تقدم ذكره. وسبب سيرهم على فقه التيسير هو ترغيب الناس، يريدون تكثير الجماهير، وأيضا بعضهم يريد إرضاء الغرب حتى يخرج الدين المتسمع بزعمه فيرضي الغرب فيمكن لتكون له قوة سياسية أو يصل حزبه إلى السياسة والحكم إلى غير ذلك. فإذا من أصولهم الاحتجاج بالخلاف، وهذا وأؤكد ويهم أن تفهم هذا شائع اليوم للغاية، وهو الاحتجاج بالخلاف. تجده بأسهل ما يكون يقول: إن في المسألة خلافا فلا يلزمني. قال: بلى يلزمك، فإن الله أمرنا عند الخلاف بالرجوع إلى الكتاب والسنة، فما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، لا أن يحتج بالخلاف. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إذا نحن مأمورون أن نرجع في الخلاف إلى الشرع، لا أن يحتج به بالخلاف. هذا الأصل الأول. الأصل الثاني من أصولهم تتبع الرخص، وقد قدمت إشارة إلى ذلك، وأنه محرم بدلالة أيضا كل نص في اتباع الله ورسوله والإجماع الذي تقدم ذكره. الأصل الثالث عندهم إسقاط الإجماع، يحاولون في أي إجماع أن يسقطوه حتى يجوزوا المسألة. ومن ذلك أن أحدهم لما قرأ كلام ابن القيم رحمه تعالى في حرمة تهنئة الكفار بأعيادهم، وابن القيم حكى اتفاق المسلمين على ذلك وحكى الاتفاق والإجماع على ذلك، رد هذا الإجماع، فيحاولون قدر الاستطاعة، حتى إنه تكلم في أحد المجامع قال ويشددون علينا في هذه المسألة لأن ابن تيمية اختار ذلك. ليس المسألة راجعة لأن ابن تيمية اختار ذلك، وإنما لأن بالمسألة إجماعا. فإذا محاولة إسقاط الإجماع. أيضا من أصولهم إسقاط دليل سد الذرائع، وهذا كثيرا ما يدندنون عليه كثيرا. ذكر ابن القيم رحمه الله، ذكر الشيخ الإسلام رحمه تعالى بكتاب بيان دليل إبطال التحليل أكثر من 30 دليلا في حجية سد الذرائع. سد الذرائع فيه تفصيل، وذكر ابن القيم 99 دليلا في حجية دليل سد الذرائع في كتاب إعلام الموقعين. هم يحاولون يسقطون هذا الدليل حتى يوسعوا دائرة ماذا؟ دائرة المباحات. قلت لكم يحاولون يسقطوا التكاليف الشرعية حتى تتسع دائرة المباح. الآن من أصولهم إسقاط القياس، فيحاولون إذا استدل في مسألة بحرمتها على القياس أن يردوا القياس، وهم في ذلك متناقضون، يستدلون بالقياس على تجويز ما يريدون ولو كان قياسا غير صحيح، ويردون في تحريم ما لا يريدون إلى غير ذلك من أصولهم. ومن حيث الجملة هم قائمون على إسقاط ماذا؟ فقه التيسير قائم على إسقاط ماذا؟ إسقاط التكاليف الشرعية. لذلك يا إخوة لا يمكن أن يواجه مثال هؤلاء إلا بالعلم، وليس أي علم، لا بد من علم يدرس ويحقق ويضبط. أسأل الله أن يرزقني وإياكم علم النافع والعمل الصالح. طيب قوله هذه القاعدة ترجع إلى قاعدة المشقة تجربة التيسير. يتعلق بهذه القاعدة مسائل، وهذه القاعدة أجمع عليها العلماء، حكى ابن عبد البر وغيره، بل ذكر ابن عبد البر وكذلك السيوطي أن مسائل كثيرة من الشريعة، حتى أظن قال السيوطي 3/4 الشريعة ترجع إلى هذه القاعدة، وهي قاعدة المشقة تجربة التيسير. ينبغي أن يعرف ما يلي تنبيهات تتعلق بهذه القاعدة. التنبيه الأول إن هناك فرقا بين المشقة بمعنى الألم، والمشقة بمعنى الألم والمرض إلى آخره، والمشقة بمعنى التعب. المشقة بمعنى التعب لا يلتفت إليه الشريعة وليس مرادة القاعدة. لو قال القائل لا أحج، تقول لماذا؟ قال لأن في الحج تعبا وجهدا، فيقال مثل هذا لا يرجع إليه، وإنما يراد بالمشقة التي فيها ألم وضرر أو تأخير للبرء على ما سيأتي بيانه. ذكر هذا ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه أعلام موقعين. التنبيه الثاني، ليس المراد بالمشقة التي تسقط الواجب، ليس المراد بها التي تسقط الأمر، ليس المراد بها عدم القدرة على الفعل، بل قد يستطيع المكلف أن يفعل الفعل لكن فيه مرض له وزيادة مرضه أو تأخير برؤه أو ألم شديد إلى غير ذلك، فمثل هذا يسقط الحكم الشرعي، وهو داخل في قول مشقة تجلب التيسير، وفي حديث عمران فإن لم تستطع فقاعدا. ويدل لذلك ما خرج الشيخان من حيث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سقط عن فرسه فجحش جنبه الأيمن فصلى قاعدا. قال ابن قدامة يغلب على الظن أنه يستطيع القيام، بمعنى أنه يقدر أن يقوم، لكن لما كان بالقيام ألم ومشقة لم يفعله صلى الله عليه وسلم. إذا ذكر الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أن المراد ليس المراد عدم القدرة، بل قد يستطيع لكن إذا كان فيه ألم وإلى غير ذلك فإن الواجب يسقط، ونص على هذا الشافعي والإمام أحمد في رواية. والتنبيه الثالث، ينبغي أن يعلم أن في الشريعة مشقة، لكن المشقة ليست مقصودة وليست مرادة، وإنما تأتي تبعا. لذا الحج فيه مشقة لكن المشقة غير مرادة، وإذا وجدت فإن العبد يثاب عليها. أخرج الشيخان من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أجرك على قدر نصبك. وقد ذكر هذا الشاطبي رحمه الله تعالى أن المشقة في الشريعة موجودة لكنها غير مقصودة. لذا لو كان عند الرجل، لو كان عند أحد ماءان، ماء بارد وماء حار، وهو في شدة الصيف، فليقال له يستحب أن يتوضأ بالماء الحار لأن فيه مشقة ولأن الخطايا تحط إلى غير إصبار الوضوء على المكاره البرية بمسلم. يقال بل الشريعة تدعو إلى فعل ما ليس فيه مشقة، فإذا وجدت مشقة في العبادات فإنها تأتي تبعا. ذكر هذا الشاطبي كما تقدم في كتاب موافقات، وأيضا ذكر هذا الزيلع في كتاب نصب الراية. التنبيه الرابع: المشقة الموجودة هي مشقة يستطيعها العبد، لا يوجد في الشريعة مشقة لا يستطيع العبد، فإنها إذا كانت فوق استطاعتي فإنها تسقط. لذا قال سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي بالمشقة التي تستطيعها. ذكر هذا الإمام ابن تيمية والإمام ابن القيم. هذه أربع تنبيهات تتعلق بالمشقة. نعم.
قال: ما استطعت افعل من المأمور واجتنب كل من المحظور.
نعم، قوله ما استطعت افعل من المأمور إلى آخره، هذا يرجع إلى حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. قوله ما استطعت افعل من المأمور، هذا يرجع إلى قاعدة المشقة تجلب التيسير، وقلت لكم تحتها قواعد. وقوله ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، هو كحديث عمران: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا إلى آخره. وقبل الكلام حول هذا بين الأمر والمحظور، تنازع العلماء في مسألة: أيهما أحب إلى الله وأفضل، فعل المأمور أو ترك المحظور؟ في المسألة قولان، ذكر القولين ابن رجب رحمه تعالى في شرحه على الأربعين، وذكر هذا أيضا ابن القيم في كتاب عدة الصابرين وفي كتاب إعلام الموقعين، وأيضا ابن تيمية رحمه تعالى كما في مجموع الفتاوى. وذكر ابن تيمية رحمه تعالى أكثر، أو ذكر ما يقرب من 30 دليلا على أن فعل المأمور أحب إلى الله من ترك المحظور. وأقوى ما تمسك به القائلون بأن فعل المحظور أحب إلى الله، أي القول الثاني، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر قال ما علقه بالاستطاعة، وفي النهي لم يعلقه بالاستطاعة، فدل هذا على أن فعل المأمور أحب إلى الله من فعل إيش؟ من المحظور، من ترك المحظور. ما رأيكم بالدليل هذا؟ أنا خاف إنكم ما انتبهتوا له، بس الدليل. وش رأيكم أعيده؟ يعني خدت غفوة. طيب، المسألة فيها قولان. قول يقول بأن فعل المأمور أفضل، وهذا رجح ابن تيمية وابن القيم، وبعض مجاء رواية عن الإمام أحمد، وذكر ابن تيمية ما يقرب من 30 دليلا على هذا القول. والقول الثاني يقول فعل ترك المحظور أفضل من فعل المأمور، وأقوى ما استدل به أن فعل المأمور علقه بالاستطاعة، أما ترك المحظور لم يعلقه بالاستطاعة، فدل هذا على أن ترك المحظور أفضل من إيش؟ من فعل المأمور. ما أدري، واضح هذا ولا عيدة؟ ها؟ العكس. ليش؟ ويقول المأمور الآن، فعل المأمور علق بالاستطاعة لكن ترك المحظور ما علق بالاستطاعة، إذا الأمر لم يعلق بالاستطاعة أفضل مما علق إيش؟ بالاستطاعة. واضح يا أخوان؟ توافقون أو تخالفون؟ ولماذا؟ أهم شيء عندي ولماذا؟ لأن أصلا توافق أو تخالف 50%، إما كذا ولا كذا، لكن نبي أهم شيء لماذا؟
لا،
لأنها ابن تيمية.
لأن المحظور ممكن الاستطاعة لم يعلق بالاستطاعة، أما المأمون بعض استطاع بعض لا استطاع.
يعني قريب وبعيد، أفصح أكثر.
المحظور يمكن تركه بالكلية.
والمأمون يمكن فعله بالكلية. قريب بس يبيلها كذا شوي، يبيل واحد يوزع لك وناصر ولا ضبطها. هي من حيث المعنى في شيء، ها؟
إن ترك المحظور يعتبر مأمور بأمر النبي صلى الله عليه وسلم.
فعل محظور.
ترك المحظور.
يعتبر مستجيب لأمر الله من المست. وفعل المأمور يعتبر غير مستجيب. في الفرق إيش؟
يعتبر فعل المأمور إذا ترك.
لا مو بشرط، واحد ترك زنا ما فعل شيء، واللي صلى فعل مأمور مستجيب أيضا.
زين
لا كل كلاهم مستجيبان.
فعل يا شيخ أن ترك المحظور فعل، أنك تترك المحظور فعل.
إيه فعل بس من حيث اللازم، مو فعل من حيث الابتداء. إذن على هذا ما يفرق بين فعل الموضوع مأمور. إذن هذا أصل بحث المسألة خطأ. لا هم فرقوا، صحيح أن ترك المأمور فعل من جهة ماذا؟ اللازم. أنا ما أتكلم من حيث اللازم، أتكلم من حيث أصل المسألة. ها؟ جيد، هذا نفس جواب بناصر تقريبا. لكن ليش؟
لا يحتاج
إلى نية. لا يحتاج؟ لا يحتاج إلى نية. عجيب دنية. لا بس أنا كل قد وقد يعني في تروك ما يحتاج تروك، ممكن ليس كل التروك يعني على كل هي عبارة واحدة أنتم تدندنون حولها، وأنا أراكم يعني مقتنعين لأن بنتي مرجحة وصار الراجح، لذلك تحاولون تجيبون على الدليل. طيب يمكن هو الراجح
سب.
ليش يعني ليش؟ أحسنت فيش عمل يعني كيف كالتالي مثل ما قال الشيخ في عمل في إيجاد. أحسنت، فعل مأمور إيجاد، الصلاة إيجاد. لكن الله يعافينا وإياكم يعيدنا وإياكم من كل ما يسخط الله سبحانه. ترك الشرك ترك الزنا ما في إيجاد. لذلك لما كان طبيعة المأمورات صفة المأمورات إيجاد علقت بإيش؟ بالاستطاعة. أما ترك مأمورة المنهيات ما فيها إيجاد شيء، فلذلك لم تعلق بماذا؟ بالاستطاعة. فبهذا يتبين أن في الاستدلال بهذا نظر، أن في الاستدلال بهذا نظرا، وأن حديث أبي هريرة ما أمرتكم منه فأتوا ما استطعتم من الآخر ليس دليلا لمن قال بأن ترك المحظور أفضل. أما الذين قالوا بأن فعل المأمور أفضل، يقول الشيخ الإسلام الله يغفر له ثم بالقيم، الإيمان نفسه فعل مأمور إيجاد، أما الشرك فهو أي شيء اللازم. واستدلوا أيضا قال ابن القيم وقبل ابن تيمية أن الله علق محبته في الآيات على فعل المأمورات لا على ترك محظورات، إن الله يحب التوابين يحب الصابرين إلى آخره، كله علقت على إيجاد على فعل المأمورات إلى غير ذلك من الأدلة. لذا الأظهر والله أعلم أن فعل المأمور أفضل وأحب الله من ترك ماذا؟ من ترك المحظور. طيب قوله قال ما استطعت فعل من المأمور اشتري بالكل من المحظور. طيب يا أخواني، إذا ضبطت هذا المعنى وهو أن المأمورات إيجاد، أما المحظورات إيش؟ ترك. انتبه أن المأمورات ماذا؟ إيجاد، وأن المحظورات ترك. تنجل لك مسائل منها سأذكر لك إن شاء الله تعالى ثلاث قواعد تتعلق بالمأمور والمحظور في في فيما نحن بصدده هنا. من ترك القاعدة الأولى، من ترك مأمورا نسيانا فإنه لا إثم عليه. ويجب أن يأتي به متى ما تذكره. هذه قاعدة واضحة. من ترك المأمور نسيانا لا إثم عليه، ويجب أن يأتي به متى ما تذكره. ما الدليل على هذه القاعدة؟ أما أنه لا إثم عليه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال في مسلم حيث برر قد فعلت، حيث بن عباس وبرر قال نعم وقد فعلت صلى الله عليه وسلم. قال نقل النبي عن الله سبحانه وتعالى الحديث القدسي، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، أي لا إثم عليه. أما أنه لا بد أن يأتي بالمأمور ولو بعد 100 سنة لو عمر، الدليل على هذا ما أخرج الشيخ خام حيث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ما ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، لأنها ترك ماذا؟ ترك ماذا؟ مأمور. وأيضا سجود السهو، من نسي ركعة أمر أن يأتي بها مع سجود السهو، هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسعود الصحيحين لما نسي الركعتين أتى بهما لما ذكر ثم سجد سجدتي السهو. بل على الصحيح، وأنا لا أريد أدخل في المسائل الفقهية يعني، لكن استطرادا على الصحيح، حتى ولو طال الفاصل يأتي بما نسيه ولا تبطل الصلاة. لنفرض أنه نسي ركعتين أو نسي فقط سجدتي السهو ثم تذكرها بعد شهر، يأتي بالسجدتين وحدهما أو بالركعتين ثم مع السجدتين. وهذا قول أحمد في رواية واختيار شيخ الإسلام بن تيمية، وقول الضحاك بن مزاحم وجماعة من التابعين، لأنه ترك مأمورا فيأتي به متى ما تذكره. وطول الفاصل قصر الفاصل لا دليل عليه. فالمقصود إذا القاعدة ما هو؟ من ترك مأمورا ناسيا لا إثم عليه ويأتي به متى ما تذكره. اتفقنا على هذه القاعدة يا أخوان؟ لماذا يأتي به؟ لأن المأمور إيجاد، لأن المأمور إيجاد، فلما لم يحصل إيجاد فهو متعلق بماذا؟ بذمته، فيأتي به متى ما تذكره. القاعدة الثانية، من فعل المحظور نسيانا لا إثم عليه وليس عليه شيء، لا يأتي بشيء. أما أنه لا إثم عليه فقوله تعالى ربنا تؤاخذنا نسينا وأخطأنا. أما أنه لا يأتي بشيء فيدل عليه حديث أبي هريرة في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وصائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما طعم الله وسقى، لم يأمر أن يأتي بشيء. لماذا؟ من حيث المعنى، لأن فعل المحظور ليس فيه ترك إيجاد شيء حتى يوجده. ذكر هاتين القاعدتين الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى، وابن القيم في كتاب أعلام موقعين. القاعدة الثالثة، الخطأ يعامل معاملة النسيان. من نسي شيء خطأ فإنه متى ما تذكره يأتي به، متى ما علم خطأه أو تذكره فإنه يأتي به، لأن الخطأ فرع عن ماذا؟ عن النسيان. وقد يكون الخطأ فرعا عن الجهل، على ما سيأتي تفصيل الجهل إن شاء الله تعالى. فإذا هذه 3 قواعد وهي مهمة للغاية، وتترتب عليها مسائل كثيرة. فإذا القاعدة كل من ترك مأمورا أتى به متى ما تذكره. طيب انتبه، لو تركه عمدا يأتي به ولا يأتي به؟ يأتي به، يتوب ثم يأتي به وآثم. لهذا المذاهب 4 ذهبوا إلى أن من ترك الصلاة سنة فإنه يأتي بها ويقضي هذه الصلوات، ولو كانت سنة أو سنين فإنها في ذمته. وعلى هذا المذاهب 4 إلا من كفر بتركها كقول عند الحنابلة. أما من لم يكفر بتركها فإنهم جميعا يجبون عليه أن يأتي بها. وكثير من الناس قد يكون بلغ وكان مهملا مقصرا في الصلوات وتركها أشهر أو شهرا أو يصلي تارة ويترك تارة، فهذه الصلاة تتعلق بذمته، فيجب أن يأتي بها وأن يحتاط حتى تبرأ ذمته. وقلت لكم على هذا المذاهب الأربعة ممن لا يكفر، لأن عند الحنابلة قول بتكفير تارك، بتكفير تارك الصلاة. نعم.
قالوا الشرع لا يلزم قبل العلم دليله فعل المسيء التهم.
نعم.
لكن إذا فرط في التعلم.
نعم. طيب، قال والشرع لا يلزم قبل العلم دليله فعل المسيء فافتهم. حديث المسيء في صلاته استدل به الشيخ رحمه الله تعالى على أن الجهل عذر. وحديث المسيء في صلاته ما هو؟ أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة. انتبه للحديث لأننا سنحتاج إليه في مناقشة هذه القاعدة. القاعدة بالطول، انتهت الفترة الأولى؟ جيد. المسيء في صلاته ما هو؟ دخل رجل المسجد وصلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه السلام، ثم قال رد عليه السلامة، ثم قال ارجع فصل فإنك لم تصل، ثم رجع وصلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه، فرد عليه السلام عليه السلامة، ثم قال ارجع وصل فإنك لم تصل، ثم ذهب وصلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم، فرد عليه السلام، فقال ارجع فصل فإنك لم تصل، قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، فعلمه الصلاة إلى آخر الحديث. والصلاة، والرجل قد ترك الطمأنينة، وهي والمراد بالطمأنينة استقرار الركن، هي عند الركوع، عند رفع الركوع إلى آخره. طيب، أرجو أن نتفقه سويا في حديث المسيء في صلاته. أنا أسألكم، هل المسيء في صلاته عالم ففرط أو جاهل فعلم؟ واضح السؤال؟ وش رأيكم أعيده؟ هل المسيء في صلاته عالم ففرط متساهل، يدري أن لابد من الطمأنينة لكن فرط تساهل، أو أنه يجهل الطمأنينة أصلاً؟ ها؟ يجهل؟ أحد يقول مفرط؟ ها؟ طيب حيرتنا كذا، أنت ترجح أن هذا ولا هذا؟ طيب، الحين صار مفرط ولا جاهل؟ طيب الشيخ يقول يحتمل، يعني معناه يقول أعطوني، معناه كلامه يقول أعطوني مرجحا. أحد منكم عنده مرجح أنه جاهل أو مرجح؟ طيب أحد يقول مفرط؟ اللهم وفقهم للصواب. إيش تقول يا ابن ناصر؟ مفرط عند خالد أكثر الأخوان، والله مصر. طيب أحد يقول جاهل؟ ها يا شيخ محمود جاهل؟ طيب ليش مفرط يا ابن ناصر؟ ليش جاهل يا شيخ محمود؟ خلينا نسمع مفرط. لا أترك بإمكانه، الآن هو كان عنده علم وفرط في القيام ولا ما عنده علم؟ يعني جاهل كذا؟ أترك الفرع، أترك بيجي قاعدة اللي بعدها.
شيخ جاهل، أنا النبي
ما يجيب غيره، ما يعني ما كان مفرطا كذا؟ جاهل. طيب، وأصح قولي أهل العلم، طبعا العلماء اختلفوا على قولي، لك أصح قولي أهل العلم ما ذكرتم، وهو أنه جاهل غير مفرط، ويدل لهذا ما يلي. الأمر الأول أنه قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا اللي ذكرته شيخ أحمد، يعني هذا علمي. الأمر الثاني أنه لو كان جاهلا، لو أمرته، لو أمر بإعادة الصلاة 1000 مرة، هل سيحسنها؟ من الذي سيحسنها؟ المفرط. لذا قد يقول قائل إنه مفرط بدليل النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يعيد الصلاة، يقال إنه قد كان يظنه مفرطا، ثم لما قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا علم أنه جاهل. إذن حقيقة الحال هو ماذا؟ جاهل. صورنا هذا يا أخوان. طيب، القاعدة الشرعية يتعلق بالجهل قاعدتان، ولها وعليها فروع ومسائل. القاعدة الأولى، انتبه، ترك المأمور جهلا لا إثم عليه، لا إثم عليه ولا يؤمر بالإعادة، لا إثم عليه ولا يؤمر بالإعادة. والدليل على هذه القاعدة حديث المسيء في صلاته، هل أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة لما علم أنه جاهل؟ ليس في الحديث أنه أمره ماذا؟ بالإعادة. فدل على أن الجاهل لا يعيد، معي؟ ويدل لذلك حديث عائشة في الصحيحين في قصة فاطمة بنت أبي حبيش. فاطمة بنت حبيش رضي الله عنها قالت: إني امرأة استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فأدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسل عنك الدم ثم صلي. فاطمة استمرت تصلي وهي على غير طهارة مع وجود الاستحاضة، صلاتها صحيحة وغير صحيحة، غير صحيحة، لأنها فقدت ماذا؟ الطهارة، لأنها فقدت رضي الله عنها وأرضاها ماذا؟ الطهارة. ومع ذلك أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ مع ذلك لم يأمرها بإعادة الصلاة. إذن ترك المأمور جهلا لا إثم فيه، أو لا إثم عليه ولا يؤمر بالإعادة، لا إثم عليه، قول الله دليل، قول الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أما أنه لا تجب على الإعادة، ما تقدم من حديث عائشة قصة فاطمة بنت حبيش، بنت أبي حبيش، وحديث المسيء في صلاته. هذا متصور يا أخوان؟ طيب، وقد ذكر هذه القاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى في أكثر من موضع، منها وائل مجلد 20، في واحد مجلد 21، في مواضع كثيرة رحمه الله تعالى. وذكر أنها أحد القولين عند الحنابلة، والقول وذكر والرد واختار هذا القول أيضا ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين. طيب، القاعدة الثانية: الفعل المحظور جهلا، فعل المحظور جهلا لا إثم فيه ولا يؤمر بالإعادة. أما لا إثم فالدليل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أما لا يؤمر بالإعادة، ما الدليل عليه؟ زيادة على الأدلة العامة المعروفة في العذر بالجهل، هناك أدليل خاص. من يذكر لي دليلا خاصا في إعذار من فعل المحظور جهلا؟ أه؟ بيض الله وجهك يوم تبيض وجوه والجميع. صحيح، سمعتم دليل يا إخوان؟ حديث معاوية بن الحكم السلمي أخرجه مسلم، تكلم في الصلاة جهلا. لما تكلم في الصلاة جهلا، هل بطلت صلاته؟ مع أن هذا من فعل ماذا؟ فعل محظورا، ومع ذلك صحت ماذا؟ صحت صلاته. فدل هذا على أن فعل المحظور جهلا لا إثم عليه ولا يؤمر بإعادة. وقد ذكر هذه القاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى، وكذلك ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين. هل القاعدتان مفهومتان؟ لأني سأذكر عليه اعتراضات. القاعدتان مفهومتان يا أخوان؟ طيب، أحد عنده اعتراض على القاعدة أو إشكال قبل أن أنتقل للاعتراض؟ أه؟ آه طيب، هذه مسألة. من العلماء من قال لا يعيد الصلوات التي مضت، أما صلاة الوقت، أما صلاة الوقت ماذا؟ يعيدها، يعني العبادات المتعلقة بالوقت ولازات الوقت فإنه يؤمر بماذا؟ بإعادتها. مثلا لو صلى معنا أحد هذا المسجد وهو لا يطمئن في صلاته، لنفرض، أو لا يقرأ الفاتحة، وفي الدرس تبين له أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، فهل يقال ارجع الآن وقت العصر لم يخرج، ارجع فصل، أعد صلاة العصر، أو لا يقال؟ من العلماء قال إذا كانت العبادة موقتة بوقت فتلزم الإعادة، وهو أحد قولي شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. واختار شيخنا بن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الأصول من الأصول في مواضع من كتب رحمه الله تعالى، واستدلوا بما يلي، انتبه، استدلوا بحديث المسيء الصالح أنه أمره ماذا؟ بالإعادة، لأنه لا زال فيش في الوقت. واستدلوا بحديث وابصة بن معبد الجهني أن سلم أمر أن يعيد الصلاة، رجل خلف الصف واحد فأمر أن يعيد الصلاة. واستدلوا بحديث خادم معدان بعض أصحاب المسلم خرجوا أحمد أبو داود الذي صلى في رجل قد الدرهم لم يصب ماذا؟ لم يصب المعمر أن يعيد الصلاة. طيب نبدأ الآن بحديث المسيء في الصلاة. أسألكم هل في دلالة أو لا دلالة فيه؟ في دلالة؟ ها هو البقية؟ أنتم فهمتم حديث المسيء صلاته؟ وجد دلالة ما هو ولا عيد؟ مفهوم وجد دلالة ولا عيد؟ ها؟ مسيء الصلاة قالوا في الوقت، والنبي أمر أن يرجع ويصلي، أن يصلي، قال ارجع وصل فإنك لم تصلي. هل في دلالة أو ما في دلالة؟ ها؟ إذا لا دلالة فيه. أحسنت، لا دلالة فيه لأمرين، انتبه يا أخوان، لا دلالة في حديث المسيء في صلاته لمن قال يعاد ما في الوقت لأمرين. الأمر الأول أنه كان يظنه مفرطا، فلما علم أنه جاهل لم يأمره بالإعادة، لذلك لما قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فأعلمه صفة الصلاة، لم يقل له ارجع فصل فإنك لم تصل، وإنما كان يأمره لما كان يظنه مفرطا. أما الدليل الثاني فهو أن يقال ما الدليل على أن صلاة المسيء في صلاته صلاة ذات وقت قد تكون تحية مسجد؟ فإذا لا دلالة فيه، وقد استظهر ابن حجر رحمه الله أن تحية مسجد، فإذا لا دلالة في حديث المسيء في صلاته لمن قال يعاد إذا كان في الوقت. أما حديث في حديث وابصة صلى خلف الصف وحده وأمر أن يعيد الصلاة، فهذا يقال يحتمل أنه جاهل ويحتمل أنه عالم مفرد، صحيح ولا يحتمل أو لا يحتمل؟ أسألكم يحتمل أو لا يحتمل؟ يحتمل، ورجح الاحتمال أنه مفرد الأدلة التي عذرت من؟ الجاهل، الأدلة التي عذرت الجاهل رجحت أنه مفرد، وهذا اللي ذهب إليه ابن القيم رحمه تعالى أنه مفرد، وصدق في كتاب إعلام المقيل، وكذلك ابن تيمية، وكذلك ابن تيمية كان في مجموع الفتاوى، والصنعاني في سبل السلام استظهروا أنه ماذا؟ أنه مفرد. ومثل حديث خادم معدان، ما يقال بحديث وابصة يقال بحديث خادم معدان على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يحتمل أنه مفرد ويحتمل أنه ماذا؟ أنه ماذا؟ جاهل. ويؤكد أنه مفرد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما علمه أنه لا يصح الصلاة خلف الصف وحده، لو كان يجهل لما كان يفهم لماذا أمر بالإعادة، يحتمل لأنه صلى خلف الصف وحده، يحتمل غير ذلك. فلما لم يعلمه كما فعل في حديث المسيء في صلاته أكد على أنه كان مفرطا. صورتم هذا يا أخوان؟ إذن أصح القولين، وهو أحد قول الشيخ الإسلام، والظاهر أنه هو قوله الذي استقر عليه بدليل أن ابن القيم اختار هذا الكتاب على المقيم. فالأظهر والله أعلم أن هذا قول شيخ الإسلام الذي استقر عليه، وهو أنه لا يفرق بين ما كان في الوقت وخارج الوقت، ويؤيد ذلك، انتبه، ويؤيد ذلك أنه في حديث معاوية بن حكم السلمي لما تكلم في الصلاة لم يأمره بالإعادة، وحديث فاطمة بنت أبي حبيش لم يستفصل منها النبي صلى الله عليه وسلم هل صلاة الوقت صلت أو لم تصلي إلى آخره، ولم يأمر بأي شيء بالإعادة. هذا يؤكد أنه لا فرق بين ما كان مؤقتا بوقت أو غير مؤقت بوقت. صورتم يا أخوان؟ في إشكال آخر، مسألة أخرى أدق من هذه، وهي ذهب ابن دقيق العيد وتبعه الحافظ بن حجر، دقيق العيد تبع أحكام الأحكام ثم تبعه الحافظ بن حجر في شرحه على البخاري، أن ترك، وذهب إلى هذا شيخ الله رحمه تعالى، أن ترك المأمور، شيخنا ذكر في موضع دون موضع أو كلام مشكل فيه، لكن المهم أنه واضح أنه كلام بن دقيق العيد والحافظ بن حجر، وهو أن ترك المأمور يؤمر بالإعادة إذا كان جاهلا، لا إثم عليه، لكن يؤمر ماذا؟ بالإعادة. إذن الجهل ليس عذرا في ترك المأمورات، لا إثم عليه، لكن ليس عذرا في ألا يفعل، بخلاف فعل المحظور فهو عذرا ولا إثم عليه. بماذا استدلوا؟ استدلوا بما يلي، وأريد الجواب منكم. قالوا ثبت بالصحيحين حيث براء بن عازب رضي الله عنه أن خاله أبي برد بن نيار ذبح شاته قبل الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم وأمره أن يذبح بعد الصلاة. قالوا فدل هذا على أن الجاهل لا يعذر في ترك المأمورات، بل يجب عليه أن يأتي بها. ما رأيكم؟ اللهم وفقهم وللحق سددهم. لا، هو ما كان يدري، يعني هو ما كان يدري، والنبي أخبره أن الذبح قبل الصلاة لا يصح. اتفقنا قبل قليل أن الوقت ما له أثر، أو ما اتفقنا يا أخوان قبل قليل؟ ها أبو عثمان عندك جواب؟ متخصص قراءة؟ طيب ها؟ ها؟ طيب خاصة جاهل معذور. أي أهم، ذبح الأضحية ولا 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 الصلاة؟ الصلاة. ولم يأمر فاطمة بيش تعيد صلواتها، وهي أهم خاصة بها. أتكلم عنها فقط، عن أي برد بن نيار. إن كان تنظر الحكم الشرعي حتى ما يتعلق بفاطمة رضي الله عنها وأرضاها عام للأمة. إذا أتيت الجواب يا أبو ناصر فلله أبوك. رجعنا الوقت بس بأسلوب غير مباشر. أنت الحين كذا رجعت لكلمة الوقت، احنا انتهينا من الوقت قبل شوي.
عشان مو واجب.
كيف؟ إذا الواجب لا يجب، المستحب من باب أولى أن تبرأ الذمة به أو أن يأخذ أجره. ها؟ مين يتكلم؟ سم؟
ترتيب
إيش؟
ترتيب الأعمال.
سم؟
ترتيب الأعمال.
جيد، بس هو جاهل.
قدرة على الإعادة.
يعني أنا أسألكم قدرة، حتى أي أسهل، تصلي ركعتين ولا تشتري شاة تذبحها؟ يعني لو واحدة. طيب أنا أقول لكم يا أخوان، أنا الآن لو قلت لك، مع أني ما أعرف مثال بس من عندي مثال، لو الآن أحد الإخوة الحاضرين قال لا إله إلا الله الذبح قبل صلاة العيد لا يصح، تقول نعم لا يصح. قال والله إحنا لنا سنتان الآن نذبح قبل صلاة العيد، منذ نصلي الفجر نذبح قبل الناس، هل تأمرون بالإعادة؟ ترى السؤال لكم مبلي. طيب أنتم أحرص وأرحب بالأمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا برد بالنيار؟ ها؟ أه؟ لا، احنا اتفقنا ان الوقت ما له اثر، اتفقنا ان ما يمضى توقيت، صح ولا لا؟ لا، ابو برد بن نيار جاهل، حتى النبي اخبره ثم ذبحه. لا، اضحية. طيب اسمعوا يا اخوان، الان لو اتانا احد الاخوه وقال انا كل يوم اصلي صلاه العصر، الان قام في المسجد كل يوم أصلي صلاة العصر بعد الظهر بساعة، كنت أتوقع أن الوقت بينهما ساعة جدلا، فعلم الآن في المجلس أن صلاته في كل السنين الماضية خطأ، صليت بغير وقتها ومنها صلاة اليوم، هل نقول له قم فصل؟ ها؟ ها؟ ليش؟ صلى. أحسن، تو دخل الوقت. انتبه، ترى هذا جواب مهم. الآن لما دخل الوقت العصر اليوم أصبح مكلف كبقية إيش؟ المكلفين. فتجدد في حقه ماذا؟ الخطاب. فعلم الحكم الشرعي في الوقت، فماذا يلزمه؟ أن يفعله. لاحظ، لما دخل الوقت تجدد الحكم في شيء في حقه، ولم يفعل عبادة يعذر بها في الوقت، فأصبح كجملة المكلفين. فلما علم أمر بماذا؟ بالإعادة. هذا كحال أبي بردة بن ميار، هو ذبح قبل الوقت، فلما دخل الوقت دخل في الخطاب هو غيره، فصارع فدخل الخطاب وهو عالم، ماذا يؤمر؟ بالإعادة. بخلاف من صلى في الوقت، فإن الذي صلى لما دخل الخطاب مع الناس أدى العبادة التي يظنها صوابا، فبرئت ذمته وإن كان خطأ، لكن برئت ذمته لأنه من باب ماذا؟ الجهل. فلم يتجدد خطاب في ذمته. صورتم ولا أعيد يا أخوان؟ الآن أعيد، أعيد. لو صلى قبل الوقت ثم علم أن صلاته قبل الوقت، لما دخل الوقت هل الخطاب تجدد في حقه كبقية المكلفين أم لا؟ فلما علم الحكم الشرعي لابد أن يأتي به. لكن لو كان لما دخل الوقت صلى، فيقول نعم أنا تجدد الخطاب في ذمتي كبقية المكلفين، لكني فعلت ما أعتقده صوابا، يقول سقط عنك. أما ألا يفعل شيئا فإنه يبقى في ذمته شيء، يبقى مخاطبا، والجهل قد ارتفع. صورتم يا أخوان الجواب على كلام ابن دقيق وابن حجر. فعلى هذا نرجع إلى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو الصواب أن الجاهل معذور في ترك المأمور وفعل ماذا؟ المحظور. أنه لا فرق بينهم، أما من جهة الإثم لا إشكال، أما من جهة أن يعيد العبادة فلا يعيد، لا في فعل محظور ولا بترك، ولا في ترك مأمور. بسبب ماذا؟ بسبب ماذا؟ بسبب الجهل. طيب نقف عند هذا، الله يوفقنا وإياكم ما يحب.